إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من المجالس التي نقرأ فيها كتاب معاملة الحكام للشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله رحمة واسعة، وكنا قد وصلنا إلى الصفحة 61. الفصل الثالث: حكم الإمامة والحكمة منها وبيان مقاصدها. والقراءة مع الحبيب محمد السناك، فليتفضل.
حكمة الإمامة والحكمة منها وبيان مقاصدها. أولا، حكمة الإمامة.
حكم الإمامة
نفض الإمام فرض واجب على المسلمين، وهذا باتفاق العلم والأمة، لا ينازع في ذلك إلا مسلم أصم عن نصوص الشرع والسنة، وإجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على نفض الإمام قبل الاشتغال بجسمه صلى الله عليه وسلم، دليل قاطع على أنه من أهم الواجبات، وقد حكى الإجماع على ذلك أهل التحقيق من العلماء. ففي الأحكام السلطانية لأبي الحسن الماوردي وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع، وأن شذ عنه الأصل. قلت الأصم هو أبو بكر عبد الرحمن بن شيطان الأصم شيخ المعتزلة، ولا عبرة بخلافه، بل قال القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع الأحكام القرآن: ولا خلاف في وجود ذلك، أي عقد الإمامة بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه مذهب. ومن الأدلة على وجوب نصه: واحد، أن الشرع المطهر علق أحكاما كثيرة بالإمام، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اثنين، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وكيف يأمره تعالى بطاعة الإمام وليس وجوده واجبا؟ وكيف يموت من يموت وليس في عنقه بيعة ميتة جاهلية والإمام ليس واجبا وجوده؟ قال أبو داود في سننه: باب في القوم يخافون
يؤمرون
أحدهم. وأخرج فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج ثلاث في سفر فليؤمر أحدهم. وعن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاث في سفر فليؤمر أحدهم. قال نافع: فقلنا لأبي سلمة: فأنت أميرنا. رجال الحديثين فقهاء، واستوجب محمد بن عثمان فيه مرة يجعله من حديث أبي هريرة ومرة جعله من حديث أبي سعيد، لا يضر لأنهم انتقالين من صاحبي إلى آخر.
وصحابيين إلى آخر. كل حديث من حديث صحيح. أصابك الله شيخ عبد الرحمن.
قال المؤلف رحمه الله: أصاب ذلك الإعلام في الألباني رحمه الله تعالى، وأخرج الإمام أحمد بن مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض ثلاث إلا أمر عليهم أحدهم. قال: ليس منكم نجمة. رواه أحمد وفيه ابن لهيعة.
أحسنت، ابن لهيعة
هذا
وابن القدير. نعم. والله أحمد وفيه سنهية وهو علم وبقية رجال صحيح انتهى كلام. قلت يعبده ما سلف، ولهذا قال وأخرج البزار في مسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم ذات أمير أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير: هذا إسناد جيد. وصوب الدارقطني وصوب الدارقطني على عمر، وقد دل هذا الحديث
على أنه من كلام عمر.
وقد دل هذا الحديث على وجوب الإمامة من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أوجب على الثلاثة تأمير أحدهم إذا سافروا مع قلة عددهم وقصر مدة بقائهم، فكان نصب الإمامة في الحضر أولى. أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وبناء على هذه الأدلة الشرعية ونحوها، فإن تولي الإمامة فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. قال القاضي أبو يعلى: وهي فرض على الكفاية مخاطب بها طائفتان من الناس، أحدهما أهل الاجتهاد حتى يختاروا، والثانية من يوجد فيه ثوات الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة. انتهى كلامه. ثانيا الحكمة من الإمامة: أولا طبع بنو آدم
على إلا الأنبياء والمرسلين على حب الانتصاف وعدم الانصاف. حب الانتصاف انه يحب ياخذ حقه من غيره، لكن ما يحب من غيره ياخذ حقه منه. لا،
فلو لم يكن عليهم سلطان يسوس امورهم
يسوس امورهم
لكان كوسوس الغابه وفي ثاني الدحر ياكل القوي الضعيف. وان شئت ان ترى هذه الحقيقه نصف علمي، فانظر في هذا الزمن مثلا الى اشارات الامور، كيف تنظم هذه الاشارات سير الناس بسياراتهم؟ فإذا حصل عطل فيها رأيت شريعة الغاب تكثر أعلامها، فلا تسأل عن المقاحمات الشديدة بين قائد السيارات، كل منهم يريد أن ينفذ الأول، فلا فرق بين متعلمهم ومثقفهم وبين جاهلهم وتوقيهم. حتى إذا أصبحت السيارات جميعها ككتلة واحدة، بدأ السباب والشتان قد يرتقي إلى الضرب ونحوه حتى يجيء الشرطي المرور، فيحتاج وقت لتنظيم هذا السير وفتح هذا الاختناق. فما بالك بالبلد التي لا سلطان فيها يحكم امرها ويمنع المظالم وينصف اصحاب الحقوق وينظم احوال الناس في معاصي، لا ريب انها ستكون مطرح فوضى وثلاث سباق. ولهذا قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه: لا يصلح الناس الا امير بر او فاجر. قال: يا امير المؤمنين، هذا البر فكيف الفاجر؟ قال: ان الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل.
ان الفاجر يؤمن الله عز وجل به السبل
ويجاهد به العدو ويجيء به الخير وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم امنا حتى ياتيه اجله. أخرجه وفيه في أخبار القضاة والبيهقي في الشعر. فتأمل أيها المسلم هذا الكلام الصادر عن عالم من أعلام الإسلام،
صادر عن
عالم من علم الإسلام وأحد الخلفاء الراشدين الكرام، الذي عانى فيه فترة خلافة من تفرق المؤمنين والاختلاف بينهم في أمر الدنيا والدين. فكلام هذا من شرع الله تعالى، فبه يجب الأخذ والتسليم، ثم هو خلاصة تجربة من بلغ أعلى مراتب السياسة وأجل مقامات الولاية، فعط على حديثه الرائق بالإثنان، وإياك ثم إياك من نزغات الشيطان. ولما وقعت فتنة القول بخلق القرآن في عهد المأمون وكان فيها ما كان، انطلق الإمام أحمد بن حنبل من القاعدة الشرعية والتجربة المرئية، فقال رحمه الله تعالى في رواية المغني عنه: لا بد للمسلمين من حاكم فتذهب حقوق الناس. وقال ايضا: والفتنه اذا لم يكن امام يقوم بامر الناس. اخرجه الخلال في السنه. وهكذا كل عالم بل كل عاقل من بني ادم لا يثبت الا بهذه النتيجه، ولا يعقل قلبه الا على هذه العقيده. ثانيا: كل بني ادم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الاخره إلا بالاجتماع والتعاون والتناظر. فالتعاون على جلب منافعهم والتناظر لدفع مضاراتهم
والتناصر
لدفع مضاراتهم. ولهذا يقال الإنسان مدني بالطبع، فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتنبون بها المصلحة، وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة، ويكونون مطيعين للأمر بتلك المقاصد. ويكونون مطيعين للأمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المقاصد. فجميع بني آدم لا بد له من طاعة أمر وناهي إلى آخره،
من طاعة أمر وناهي.
أدى كلامه من كلام شيخ الإسلام كلمة وكفة. ثالث المقاصد الإمامة، جماع مقاصد الإمامة والولاية على المسلمين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال مولى جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المقصود والواجب الولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فتهم خسروا خسران مبينا ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا، وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من كل دنياه. انتهى كلامه. فأفاد رحمه الله أن مقاصد الإمامة تتمثل في مقصدين عظيمين: الأول القيام بدين الله عز وجل، الثاني القيام بما نصلح الدنيا على وصف ما جاء به الشرع المطهر وأباحه. فرجع الأمر كله في سياسة الأمة إلى الله وحده، لقوله تعالى: إني أطعم إلا لله. فدين الله الإسلام الذي بعث به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأديان وأكملها، جاء لتنظيم مصالح الناس في الدين والدنيا. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمسلمين. فمن زعم أن هذا الدين العظيم فرط في بعض ما يحتاجه الناس في أمر الدين أو سياسة في الدنيا فقد رد على الله عز وجل خبر، فخاب وخسر خسران مبينا. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. وعبارة الشافعي هذه صريحة في أن السياسة العادلة المحمودة صاحبها هي الموافقة لشرع الله الذي جاء به القرآن المثلى أو سنة الكهف أو إجماع أو قياس مقتضيان في الشرع المطهر. وذلك حق في هذه الأدلة الأربعة من بيان الأحكام للأمور المستقرة والمستجدة من نوازل كل عصر، ما يكفي لكون هذه الشريعة صالحة لكل زمان ومكان إلى قيام الساعة. ومن هذا البيان يتضح أن تقسيم الناس الحكم إلى شريعة وسياسة تقسيم باطل. وضح هذا العلامة ابن قيم الجوزي رحمه الله تعالى فقال في معرض ربه على من زعم ذلك: والسياسة نوعان، سياسة عادلة فهي جزء من الشريعة وقسم من أقسامها لا تسمتها، وسياسة باطلة رابة الشريعة رابة الظلم والعدل، إلى أن قال: فهذا القصد هو قصد ما بين ورثة الأنبياء وغيرهم، وأصله مبني على حق واحد وهو علوم رسالة صلى الله عليه وسلم بالسنة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم التي هي صلاحهم في معاشهم ومعادهم، وأنه لا حاجة إلى أحد سواه البتة، وإنما حاجتنا إلى من يبلغنا عنه ما جاء به. فمن لم يستطر هذا في قلبه لم يصح قدمه في الإيمان بالرسول، بل يجب الإيمان بعموم رسالته في ذلك، كما يجب الإيمان بعموم رسالته بالنسبة إلى المكلفين. فكما لا يخرج أحد من الناس عن رسالته البتة، فكذلك لا يخرج حق من العلم به والعمل عما جاء به، فما جاء به هو الكافي الذي لا حاجة للأمة إلى سواه، وإنما يحتاج إلى غيره من قل نصيبه من معرفة وفهم. وبحسب قلة نصيبهم من ذلك تكون حادثة، وإلا فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما من طائر يقلم جناحيه في السماء إلا وقد بصر الأمة منه علما، وعلمهم كل شيء حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود والأكل والشرب والركوب والنزول، ووصف لهم الأرض والكرسي والملائكة والجنة والنار ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العلم، وعرفهم بربهم ومعبودهم أتم العلم، حتى كأنهم يرونه بما وصفه لهم به من صفات جماله ونعوت جلاله، وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم معهم حتى كأنهم كانوا بينهم، وعرفهم من أحوال طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرفه نبي لأمة قبل، وعرفهم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب بالغور والبدن، ما جل لهم ذلك حتى كأنهم عالموه. وكذلك عرفهم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والربط على جميع طوائف أهل الكفر والضلال ما لا يحل من عرفه حادث إلى كلام أحد من الناس البتة. وكذلك عرفهم من مسائل الحروب ولقاء العدو وطرق الظفر به ما لو علموه وفعلوه لم يكن لهم عدوا أبدا. وكذلك عرفهم من مكايد إبليس وطوقه التي يأتيهم منها ويحترزون بها من كيده ومكره وما يسمعون به شره ما لا مزيد له. وبذلك أرشدهم في معاشهم إلى ما لو فعلوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة. وبالجملة فقد جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة بحذافيرها، ولم يجعل الله بهم حاجة إلى أحد سواه، ولهذا ختم الله به ديوان النبوة، فلم يجعل بعده رسولا لاستغناء الأمة به عمن سواه. فكيف يظن أن شريعته الكاملة المكملة محتاجة إلى سياسة خارجة عنها أو إلى حقيقة خارجة عنها أو إلى قياس خارج عنها أو إلى معقول خارج عنها؟ فمن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده، وسبب هذا كل استقاء ما جاء به على من ظن ذلك. قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وذكرى للمسلمين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يأتي بعشر من شعر الإيمان من الناس محتاجون إليه على زعمهم الباطل؟ ويا لله العجب، كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين واستخراج هذه الآراء والمقاييس والأقوال، أهل كانوا مهتدين بالنصوص أم كانوا على خلاف ذلك حتى جاء المتأخرون أعلم منهم وأهدى منهم؟ هذا ما لا يظنه من به رمق من عقل أو حياة، نعوذ بالله من الخذلان. ولكن من أوتي فهما في الكتاب وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم استغنى بهما عن غيرهما بحسب ما أوتيته من الفهم، وذلك فضل الله وفيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وهذا الفصل لو بسط كما ينبغي لقام منه عدة أسفار، ولكن هذه لفظات تشير إلى ما وراءه. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى من بدائع الفوائد.
أثابك الله شيخ عبد الرحمن. يلا بسعد، جزاك الله خير.
وقد يولى العلماء كثيرا وخاصة سياسية، وما في شروع الإسلام ما بين مطلوب المختصر ولا في الصديق
ألف صديق
ألف صديق حكم خاص متوفي سنة 1907 هجري، كتاب عنوان تحليل الكرام في تبيان مصاف الإمام.
هذا الإمام يا إخوان الصديق حسن خان كان ملكا على بهبال في الهند. هذه المملكة عندهم نظام أن اللي تزوج الملكة يصير ملكة. شلون تزوج الملكة؟ يسوي العرض، عرف؟ يسوي العرض يدون يرغبون بزواج الملكة، فهي تختار اللي يجوز لها تختار يتزوج، ويتزوجها يصير ملك. فالشيخ رحمه الله يعني أشاروا عليه أن لو تروح وكذا وشارك في هذا العرض لعل الله ينفع بك وكذا وكذا، فراح رحمه الله فعلا وقع اختيار الملكة عليه وتزوجها ولذلك في عهده طبعت كتب كثيرة في الهند رحمه الله. نعم يا
ولما رأيت العلامة بجماعة الكناني رحمه الله تعالى قد استجد من هذه المقاطع عبر عنها بشقوق الله على الاستلطاف وجرت في الأشعار كما ذكرها حيث ذكر الشقوق التي الاستلطاف والشقوق التي عليها وهذه استجدها الاستلطاف وخليفة على الأمة عشر الشقوق ولها عليه عشر الشقوق. أما الشقوق الاستلطاف عشر فالحق الأول بدل الطاعة له ظاهرا وباطنا وفي كل ما يمر به الله بأنه إلا أن يكون معصية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر هم الإمام والنواب عند الكثيرين وقيل هم العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الطاعة على المسلم فيما أحب أو أكره فلما
يؤمر
أو كره ما لم يؤمر
بمعصية
فقد أوجب الله تعالى ورسوله طاعة ولي الأمر ولم يستطيع من سوى المعصية فوقع ما عدا عن المستحق. الحق الثالث بذل النصيحة له صدقا وعلانية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال لمن؟ قال لله والرسول والسادس والأمة المسلمين وعامتهم. الحق الثالث القيام بنصرته باطنا وظاهرا بذل المجهود في ذلك لما فيه نصر المسلمين وقام كرمة الدين وكف أيدي المسلمين. الحق الرابع أن يعرف له عظيم الحق وما يجب من تعظيم قدرته فيعمل بما يجب له من احترام واحترام ما جعل لله ما جعل الله تعالى له من أعظام. ولذلك كان العلماء الأعلام من أئمة الإسلام يعظمون كرمتهم ويبنون أجرهم ومع جهدهم ورائهم وعدم الطمح في رجل وعدم الصمت فيما لديهم وما يسأله بعض المستفيدين الى الجهد من قلة العدد معهم فليس من السنة.
أقول ذلك. قال رحمه الله الحق الخامس إيقاظه عند غفلته يعني إيقاظ الإمام السلطان وإرشاده عند غفوته شفقة عليه وحفظا لدينه وعرضه وصيانة لما جعله الله إليه من الخطأ فيه. الحق السادس تحذيره من عدو يقصده بسوء أو حاسد يرومه بأذى أو خارجي يخاف عليه منه ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. الحق السابع إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم ومشغول الذمة بسببهم لينظر لنفسه في خلاص ذمته وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. الحق الثامن إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وأحق من أعين على ذلك ولاة الأمور. الحق التاسع رد القلوب الناصرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة. الحق العاشر الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. وإذا وفت الرعية بهذه الحقوق العشرة الواجبة وأحسنت القيام بمجامعها والمراعاة لمواقعها صفت القلوب وأخلصت واجتمعت الكلمة وانتصرت. وأما حقوق الرعية العشرة على السلطان فالأول حماية بيضة الإسلام والذب عنها إلا في كل إقليم إن كان خليفة أو في القطر المختص به إن كان مفوضا إليه فيقوم بجهاد المشركين ودفع المحاربين والباغين وتدبير الجيوش وتجنيد الجنود وتحصين الثغور بالعدة المانعة والعدة الدافعة وبالنظر في تركيب الأجناد في الجهات على حسب الحاجات وتقدير إقطاعهم وأرزاقهم وصلاح أحوالهم. الحق الثاني حفظ الدين على أصوله المقررة وقواعده المحررة ورد البدع والمبتدعين وإيضاح حجج الدين ونشر العلوم الشرعية وتعظيم العلم وأهله ورفع مناره ومحله ومخالطة العلماء الأعلام النصحاء لدين الإسلام ومشاورتهم في موارد الأحكام ومصادر النقد والإبرام. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وشاورهم في الأمر. قال الحسن رحمه الله: كان والله غنيا عن المشاورة ولكن أراد أن يستن لهم. الحق الثالث إقامة شعائر الإسلام كفروض الصلوات والجمع والجماعات والأذان والإقامة والخطابة والإمامة، ومنه النظر في أمر الصيام والفطر وأهلته وحج البيت الحرام وعمرته، ومنه الاعتناء بالأعياد وتيسير الحجيج من نواحي البلاد وإصلاح طرقها وأمنها في مسيرهم وانتخاب من ينظر أمورهم. الحق الرابع فصل القضايا والأحكام لتقليد الولاة والحكام، لقطع المنازعات بين الخصوم وكشف الظالم عن المظلوم، ولا يولي ذلك إلا من يثق بديانته وصيانته من العلماء والصلحاء والكفاة النصحاء، ولا يدع السؤال عن أخبارهم والبحث عن أحوالهم ليعلم حال الولاة مع الرعية، فإنه مسؤول عنهم مطالب بالجناية منهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل راع مسؤول عن رعيته. الحق الخامس إقامة فرض الجهاد بنفسه وبجيوشه أو سراياه وبعوثه، وأقل ما يجب في كل سنة مرة، إن كان بالمسلمين قوة فإن دعت الحاجة إلى أكثر منه وجب بقدر الحاجة، ولا يخلي سنة من جهاد إلا لعذر كرأس بالمسلمين والعياذ بالله تعالى، واشتغالهم بفكاك أسراهم واستنقاذ بلاد استولى الكفار عليها، ويبدأ بقتال من يليه من الكفار إلا إذا قصده الأبعد فيبدأ بقتاله لدفعه. الحق السادس إقامة الحدود الشرعية على الشروط المرعية صيانة لمحارم الله عن التجرؤ عليها ولحقوق العباد عن التخطي إليها، ويسوي في الحدود بين القوي والضعيف والوضيع والشريف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع ويتركون الشريف، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. اللهم صل وسلم عليه. الحق السابع جباية الزكوات والجزية من أهلها وأموال الفيء والخراج عند محلها، وصرف ذلك في مصارفه الشرعية وجهاته المرضية، وضبط جهات ذلك وتفويضه إلى الثقات من العمال. الحق الثامن النظر في أوقات البر والقربات وصرفها فيما هي له من الجهات وعمارة القناطر وتسهيل سبل الخيرات. الحق التاسع النظر في قسم الغنائم وتقسيمها وصرف أصنافها إلى ومستحقيها وصرف أصنافها إلى عندكم واو ولا لا؟ واو ما في واو؟ وصرف إجراها بدون واو؟ لا قبلها في واو بس وانا عندي. الحق الآخر العبد في سلطانه وسلوك موارده في جميع شأنه. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، وفي كلام الحكمة: عدل الملك عدل الملك حياة الرعية وروح المملكة، فما بقاء جسد لا روح فيه. فيجب على من حكمه الله تعالى في عباده ومن لكه شيئا من بلاده يجعل العدل أصل اعتماده وقاعدة استناده لما فيه من مصالح العباد وعمارة البلاد، ولأن من نعم الله يجب شكرها، وأن يكون الشكر على قدرها، ونعمة الله على السلطان فوق كل نعمة، فيجب أن يكون شكره أعظم من كل شكر، وأفضل ما يشكر به السلطان لله تعالى إقامة العدل فيما حكمه فيه. وقد اتفقت شرائع الأنبياء وآراء الحكماء والعقلاء أن العدل سبب لنمو البركات ومزيد الخيرات، وأن الظلم والجور سبب لخراب الممالك واقتحام المهالك ولا شك عندهم في ذلك. لا نكره هذا الرسول في شرط يقرأ شرط الكلمة بعض الأحاديث تقرأ ما راح يقرأ كلها أقول لك تقرأ إن شاء الله لما
غصب الضاد في وجوب السمع والطاعة في غير معصية السمع والطاعة في ولاة الأمر من المحرمين في غير معصية مجمع على وجوب إعداء السنة والجماعة وهو أصل من أصولهم التي باعنوا بها أهل البدع والأهواء وقل أن ترى مؤلفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة في ولاة الأمر وانذار وظلم وانفسق وهجر وقد نقل الإجماع على ذلك حرب الكرمان صاحب الإمام أحمد حيث قال في العقيدة التي نقلها عن جميع السلف والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يدا من طاعته ولا تفرض عليه بشيء حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا ولا تفرض على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنكد بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف للجماعة. انتهى كلامه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى هؤلاء يعني الملوك وإن وقفت بهم المماليك ووطئ الناس أعقابهم فإن ذل المأسية في قلوبهم إلا أن الحق ألزمنا طاعتهم ومنعنا من الخروج عليهم وأمرنا أن نستمتع بالتوبة والدعاء مضرتهم فمن أراد به خيرا لزم ذلك وعمل به ولم يخالف. انتهى كلامه. وقد بين العلامة صدر الدين السلمي في رسالته طاعة السلطان الحكمة من تأكيد الشارع على وجوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية وتحذيره الشديد من مخالفة أمرهم كذلك. فقال رحمه الله تعالى وقد روينا في الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد التواتر أو كادت أن تبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له ما لو ذكرناه طال الكلام لكن اعلم ارشدك الله واياي الى الاتباع وجنبنا الزيغ والاتباع ان من قواعد الشريعه المطهره والمله الحنيفه المحرره ان طاعه الائمه فرض على كل قضيه وان طاعه السلطان مقرونه بطاعه الرحمن وان طاعه السلطان تؤلف شمل الدين وتنظم امر المسلمين وان اخيار السلطان يهدي اركان المله وأن أرفع منازل السعادة طاعة السلطان وأن طاعة السلطان عصمة من كل مثنى ونجاة من كل شبهة وأن طاعة السلطان عصمة لمن لجا إليها وفرج لمن دخل فيها وبطاعة السلاطين تقام الحدود وتؤدي الفرائض وتسقم الدماء وتأمن السبل وما أحسن ما قال في العلماء إن طاعة السلطان هدى لمن استطاع بنورها وموئل من الحافظ عليها وإن الخارج من طاعة السلطان منقطع العصمة بريء من الذمة وأن طاعة السلطان حفظ الله المتين ودينه القويم وجنته الواقية وأن الخروج منها خروج من أنس الطاعة إلى وقت المعصية ومن أسر غش السلطان
ومن أسر غش السلطان يعني يخفي في صدره أنه يده غش السلطان. ها شنو حكمه كمل
ومن أسر غش السلطان ذل وذل ومن أخلص له المحبة والنصح حلا من الدين والدنيا في أرض المحل. وقد روينا في الأحاديث الصحاح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء له ما لو ذكرناه لكان بما حله الناظر وشأنه الخاطر كما تقدم. فاقتصرنا على ما أوردناه واكتفينا بما بيناه. انتهى كلامه. وكل ما ذكره رحمه الله تعالى حق ما دام السلطان لم يأمر بمعصية الله تعالى فإن أمر بمعصية الله تعالى فقد حرم طاعته في المعصية وفي ذلك مصالح الدين والدنيا وما ذلك تبليغ لطاعة الله الملك الديان وعصيان لأولياء السلطان. قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة لهم مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك
ونحن نذكر طرفا مما يحصل به المقصود ويتضح به الحق ان شاء الله تعالى. الدليل الاول قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. قال ابن عطية في تفسير هذه الآية لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة يشير إلى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. تقدم زياده الى الرعيه فامر بطاعته عز وجل وهي امتثال اوامره ونواهيه وطاعه رسوله وطاعه الامراء على قول الجمهور ابي هريره وابن عباس وابن زيد وغيرهم انتهى كلامه. قال النووي رحمه الله تعالى: المواظب اولي الامر من اوجب الله طاعته من الولاه والامراء. هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل هم الامراء والعلماء انتهى كلامه. واختلف اهل العلم رحمه الله تعالى في اولي الامر الذين امر الله بعباده بطاعته في هذه الايه، فذهب جماهير اهل العلم كما تقدم الى انها في الامراء، وذهب بعض اهل العلم الى انها في اهل العلم والفقه، وقال اخرون هي عامه تشمل الثنتين. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قالهم الأمراء والولاة في فصحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة، إلى أن قال: فإذا كان معلوما أنه لا طاعة واجبة لأحد غير الله أو رسوله أو إمام عادل، وكان الله قد أمر بقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بطاعة بأمر الله، كان معلوما ان الذين امروا بطاعتهم تعالى ذكره من دون امرنا هم الائمه ومن ولاهم المسلمون دون غيرهم من الناس، وان كان فرض القبول من كل من امر بترك معصيه الله ودعا الى طاعه الله، وانه لا طاعه تجب لاحد فيما امر ونهى فيما لم تقم حجه وجوده الا للامه
وللائمه
فيما لم تقم حجة وجوده إلا للأئمة الذين ألزم الله العباد وطاعتهم فيها فيما أمر به رعيتهم مما هو مصلحة لعامة الرعية، فإن على من أمره بذلك طاعتهم، وكذلك في كل ما لم يكن لله فيه معصية، وإذا كان ذلك كذلك كان معلوما بذلك صحة ما اخترنا من التأويل دون غيره انتهى كلامه. وهذا الذي رجحه ابن جرير هو اختيار البيهقي رحمه الله، وقد احتج له بحجة أخرى فقال: والحديث الذي ورد في نزول هذه الآية دليل على أنه في الأمراء انتهى كلامه. وقد سبق الجميع إلى ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وقرره تقريرا حسنا كما نقله الحافظ ابن حجر. قال الشافعي: كان من حول مكة من العرب لم يكن يعرف الإمارة، وكانت تأنف أن تعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة، فلما دانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك يصلح غير النبي عليه الصلاة والسلام، فأمروا أن يطيعوا أولي الأمر. والحديث الذي أشار إليه هو ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن جرير قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في عبد الله بن خلافة بن قيس بن علي السهمي بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية.
أخبرنيه يعلى
بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، ففي هذه الآية وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، وهذا مطلق مقيد بما ثبت في السنة من أن الطاعة إنما تكون
في غير معصية الله
تعالى، ولعل هذا هو السر في حبس الفعل عند الأمر بطاعته وذكره.
حبس الفعل لأن الله تعالى اسمع يا إخوان قال: وأطيعوا، وأطيعوا هذا فعل أمر، وأطيعوا الله، ثم قال: وأطيعوا الرسول، أعاد الفعل فعل الأمر، ثم قال: وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، إنما قال وأولي الأمر منكم، انتبهتم ليش؟ لأن طاعة الأمر راجع إلى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ولعل هذا هو السر في حث الفعل عند الأمر بطاعته وذكره مع طاعة الرسول، فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله، ومن يطعه فقد أطاع الله، وأما أولي الأمر وشرط الأمر بطاعتهم ألا لا يكون معصية.
أحسنت يا شيخ عبد الرحمن، نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.